أيها الإخوة والأبناء، جميل أن يعقد هذا المؤتمر وجميل أن يكون المحور الذي تدور عليه أحاديث هذا المؤتمر الروحانية الأرثوذكسية. والحق أن الروحانية الأرثوذكسية لها طابعها المميز، ليست كل روحانية روحانية أرثوذكسية، الروحانية الأرثوذكسية مبنية على أساس عميق وأمكن أن يبلغ بالذين سلكوه مسلكا سليما بلغ بهم إلى الحياة المرضية أمام الله، واستطاعوا بهذه الروحانية أن يرثوا ملكوت السماوات. لنا روحانيتنا المميزة القائمة على أساس سليم، وقلة من الناس هم الذين يستطيعون أن يميزوا الروحانية الأرثوذكسية من غيرها. أولئك الذين لهم موهبة تمييز الأرواح، فليس كل كلام في التقوى روحانية سليمة، وليست كل أنواع العبادات يمكن أن تكون بطريق واحد تبلغ إلى نهاية واحدة. الروحانية الأرثوذكسية روحانية متميزة، ولها طابعها، ولها قوامها، ولها وسائطها. وعندنا أن التقوى ما لم تكن قائمة على أساس سليم من عقيدة سليمة وفهم سليم للعقيدة وإدراك عميق لأسس هذه العقيدة،
ما لم يكن لنا هذا الفهم فالبناء الروحاني القائم على الفهم السقيم لابد أن يكون بناء ضعيفا لا يقوى طويلا على القيام ثابتا على الأجيال. في يوم من الأيام لابد أن ينهار، ولابد أيضا أن يولد نوعا من التقوى منحرفة عن التقوى الحقيقية الصادقة التي يرضى الله عنها. ونحن إذا كنا نعبد الله فالمقصود من عبادة الله أننا نرضي الإله، وإرضاء الإله يقتضي أن يعرف الإنسان إرادة الله على الحقيقة. ليس كل ممارسة في الدين ممارسة سليمة ما لم تكن مبنية على أساس فهم سليم وأساس مستقيم من العقيدة القويمة التي أعلمها الله وعلمنا إياها. فرق بين الدين وبين الفلسفة. الدين ملهمات إلهية معلنة من السماء، وإذا كان الإنسان منا متدينا بدين فلا بد أن يكون مطمئنا إلى أساس هذا الدين. وإذا كان المقصود أن يرضي الإنسان الإله فلا بد أن يعرف إرادة الله. إذن ليست المسألة مسألة اختيار، ليست المسألة مسألة اختيار من الإنسان لما يراه في نفسه حسنا. لابد أن نكون في الدين مقيدين بمعلنات، ونكون مطمئنين إلى سلامة هذه المعلنات، لأننا نحن في عبادتنا لا نرضي أنفسنا، وإنما نحن بالعبادة نرضي الإله. إذا عبادتنا ليست مبنية على ما يراه فلان أو علان من الناس بحسب اختياره وبحسب فهمه. إنما عبادتنا إذا كانت مقصودا بها أن تكون عبادة مرضية للإله فلا بد أن تكون هذه العبادة مرتبطة ومقيدة بمعلنات السماء إلينا. من هنا يجب أن تكون روحانيتنا روحانية مبنية على عقيدة سليمة. وهذه العقيدة هي المعلنة والمقررة، أنها آتية من السماء، ومن هنا كانت أهمية أننا نعرف عقيدتنا ونطمئن إلى أساسها ونعرف قوة هذا الأساس، لأن روحانيتنا لابد أن تكون مبنية على أساس هذه العقيدة. ولما كانت العقيدة معلنات إلهية وليست مجرد آراء شخصية، كانت روحانيتنا تبعا لذلك مبنية على هذه العقيدة التي نطمئن إلى سلامتها. فنحن لا نبني حياتنا الروحية على مجرد العواطف والمشاعر الدينية، فإن هذه المشاعر قد تختلط وقد يختلف فيها الواحد عن الآخر بحسب شعوره وإحساسه. لذلك كان من الضروري لكي تكون عبادتنا وروحانيتنا روحانية سليمة مقبولة أمام الإله أن تكون قائمة على قاعدة سليمة وعلى عقيدة قويمة. مثل الروحانية مثل البناء الذي يبنى على أساس، إذا كان الأساس سليما أمكن أن يكون البناء القائم على هذا الأساس سليما. فإذا كان الأساس ضعيفا فمهما كان البناء جميلا ومهما كان البناء فنيا، لكن طالما أن الأساس القائم عليه هذا البناء ليس أساسا سليما فلا بد لهذا البناء أن ينهار. فنحن في كنيستنا نميز بين تقوى وتقوى، بين روحانية وروحانية. الروحانية السليمة هي المبنية على أساس العقيدة السليمة، والروحانية المريضة هي القائمة على أساس عقيدة غير سليمة. يعني بلغة أخرى، مش صح ان الواحد يختلط في ذهنه كل انواع التقوى وكل انواع الاخلاقيات، بمعنى اخر لا تتحول الديانة في نظرنا الى مجرد اخلاقيات عامة، فهذه الأخلاقيات موجودة في كل دين، وموجودة في كل ضمير إنسان، ولكنها قد تكون مختلطة بعقائد معوجة، وبالتالي بأساس غير سليم. لذلك ينبغي أن ننقي العقيدة وأن نفحص العقيدة وأن نبحث في العقيدة وأن ندرس العقيدة. من الأخطاء السائدة في شعبنا أنه في وقت من الأوقات كان في بعض الناس من المتأثرين بنظريات أجنبية وبروح غربية على الخصوص، ينادون بأن العقيدة طعام ثقيل وقوي للبالغين، ولذلك كانوا ينادون بأن ننحي الوعظ الديني والتعليم في الكنيسة وخصوصا للشباب وللأطفال، ننحيه عن العقيدة. وهذه دعوة خبيثة شريرة، قد تكون مبنية على جهل، إنما في الغالب مبنية على عقيدة سقيمة في هؤلاء الذين نادوا بها. نحن لا نستطيع أبدا أن نفصل العقيدة عن الحياة. هذا الفصل بين العقيدة والحياة فصل ظالم غير طبيعي. إن حياة الإنسان دائما مبنية على عقيدته في شتى شؤون الحياة، والفرق بين إنسانين في مسلكهما هو عادة فرق مبني على أساس عقائد فكري، لأنه إذا كان الإنسان حقا مؤمنا بفكرة ومتحمسا لها وانعقدت عليها نفسه وارتبطت بها روحه، فمن الطبيعي أن يعبر عن هذه العقيدة وهذا الإيمان وهذا الفكر. عقيدته وآراؤه وإيمانه يخرج في أنفاسه، يتحرك في شرايينه، تنطق به لمحات وجهه ونظرات عيونه وحركات يديه ورجليه. إذا كان حقا أن الإنسان يؤمن إيمانا باطنيا برأي أو بعقيدة، وهذا الإيمان دخل إلى شغاف نفسه، فإنه لا يمكن إلا أن يعبر عن هذا الإيمان وهذه العقيدة بشتى وسائل التعبير، المباشر وغير المباشر، الشعور وغير الشعور، حاجة طبيعية. انت لما بتحب واحد هذه المحبة ما بتقدرش تكتمها. اذا كانت محبة حقيقية صادقة في القلب فتبدو منك على الرغم منك مهما حاولت ان تتكتم في نظرات عينيك عندما تلقاه في الطريقة التي تسلم بها عليه في الالفاظ التي تخرج من فمك تلقائيا معبرة عن حبك له وعن اشتياقك اليه. لا تحتاج ابدا الى تحضير كلمات، حتى لو صمت فعيونك ناطقة بأنك تحب هذا الإنسان. فإذا كنت تكره إنسانا وتلتقي به فحتى لو ابتسمت في وجهه فابتسامتك صفراء لأنها غير صادقة ولأنها متكلفة مصطنعة ليست طبيعية. هذه الكراهية في قلبك لهذا الإنسان التي انعقدت عليها نفسك لابد أن تظهر على الرغم منك وعلى الرغم من تكلف الابتسام، تظهر في عينيك في وجهك في الطريقة التي تحييه بها. في حركاتك كيف يرتج عليك وكيف تهرب الكلمات من فمك وكيف يصيبك الصمت في حضرته وكيف يشرد ذهنك، ده شيء طبيعي. يعني الانسان حتة واحدة، الروح والجسد مرتبطين ببعض ارتباط ارتباط كامل، فما ينفعل ما تنفعل به النفس ينفعل به الجسد، وما ينفعل به الجسد تنفعل به النفس. لما تكون زعلان اذا كان الزعل حقيقي وعميق في نفسك فلا بد ان يطفح على عينيك وعلى وجهك وعلى حركات يديك ورجليك وعلى كل ما يبدو في جسمك. اذا كنت خجلان هذا الخجل ايضا اذا كان خجلا حقيقيا امتلأت به روحك فيبدو في نظرات عينيك وفي الاحمرار على وجهك. وهكذا قل عن كافة المشاعر وكافة الانفعالات السارة والضارة السعيدة وغير السعيدة المفرحة والحزينة. إذا غضبت وكان الغضب شديدا فأيضا يفضحك هذا الغضب مهما حاولت أن تتكتمه. كل من ينظر إليك يعرف أنك غاضب ولا تستطيع ان تنكر انك غاضب. وهكذا. إن كنت فرحان فرحا روحيا، إن كنت عابدا عبادة صادقة، إن كنت مؤمن بالوجود الإلهي والحضرة الإلهية، هذا الإيمان ما دامت نفسك قد انعقدت عليه فلا بد لهذا الإيمان من تعبير، وتعبير تلقائي. وهذا التعبير يبدو في صلاتك إلى الله، يبدو في سجودك إلى الأرض، يبدو في تعبيراتك التي تعبر بها والكلمات التي تنطق بها، يبدو في لغتك وفي لهجة حديثك، يبدو في معاملاتك، يبدو في معالجتك للمشاكل والمسائل التي تقف أمامك، يبدو في المواقف الصعبة التي تواجهها، وفي الآلام والتجارب التي تواجهك. هذا الإيمان لا يمكن حبسه ولا يمكن ضغطه إذا كان إيمانا حقيقيا، وإذا كانت النفس قد انعقدت على هذا الإيمان كعقيدة. لا تستطيع أن تفصل نفسك عن هذا الإيمان، ولا تستطيع أن تضعه إلى جانب، لا يمكنك أن تمسك سكين وتفصل بين العقيدة وبين الحياة، مستحيل. إذا كان هناك إنسان مؤمن بالله ومؤمن بالآخرة، مؤمن بلاهوت المسيح، مؤمن بالتثليث، مؤمن بأعمال الروح القدس، مؤمن بأسرار الكنيسة المقدسة، إذا كان هناك إنسان مؤمن حقا بهذه العقائد فلا يمكن إلا أن يعبر في حياته عن هذا الإيمان، ولا بد لهذا الإيمان أن يعبر عن نفسه وأن ينطق على لسانه وأن يظهر في حياته العملية. إذا وجد إنسان يمكنه أن يخبئ هذا الإيمان ولا يعبر عنه، فتأكد تماما أنه ليس مؤمنا على الحقيقة، وأن الإيمان لم يدخل إلى نفسه، كان إيمانا سطحيا أو إيمانا كلاميا، لكنه من الداخل غير مقتنع. إنما إذا انحلت المشكلات والاعتراضات ودخلت العقيدة إلى أعماقه، فهذه العقيدة تدخل إلى شرايينه وتنمو بنمو جسمه، تنفذ إلى خلاياه، تخرج مع أنفاسه، ولا يمكن أن يكون هناك فصل بين العقيدة وبين الحياة. في حالة واحدة يمكن أن يفصل إذا كان الإنسان مرائيا، والمرائي هو من يظهر غير ما يبطن. إذن هناك انفصال في هذا المرائي، انفصال بين الظاهر وبين الباطن. هذا المرائي ليس هو موضوعنا، لأنه ليس له عقيدة، يضحك على نفسه وعلى غيره، ويضحك على الله والله لا يضحك عليه. ليس هذا المرائي موضوعنا أبدا، إنما نحن نتكلم عن الإنسان الطبيعي، الإنسان العادي. الإنسان العادي لا يوجد في حياته فصل بين العقيدة وبين الحياة.
أنت نفسك تدرك أن هذا المرائي كلامه لا عن عقيدة، عيونه تتكلم تكشف وتفضح حقيقة هذا الإنسان المرائي. ليس هذا موضوعنا أبدا، إنما إذا كانت هناك ديانة صادقة وعبادة صادقة فلا يمكن أبدا طبيعيا أن يكون هناك فصل بين عقيدة الإنسان وبين سلوكه أبدا، إلا إذا كانت هذه الأمور لم تتحول بعد إلى عقيدة. فإذا كانت الآراء لم تصل بعد إلى مرحلة العقيدة، فيمكن أن يقال أن هذه الآراء يجوز أن يتخلى الإنسان عنها، ويجوز أن يبرز الفارق بين كلامه وبين أعماله، لكن إذا كان حقا أن هناك عقيدة انعقدت عليها نفسه، فمن المستحيل أبدا أن يفصل بين العقيدة وبين الحياة. حياته ترجمان طبيعي تلقائي لمعتقداته الباطنية. ما معنى العقيدة؟ عقد الشيء ربطه، فالعقيدة معناه أن الديانة ارتبطت بها الروح وصارت معقودة عليها فلا يفصل بينهما. ليست المسألة آراء، مجرد آراء تبدأ، هذه مرحلة أولية، ولكن إذا تحولت إلى عقيدة انعقدت عليها النفس وارتبطت بها فيستحيل الفصل بينهما. من هنا كانت دعوة الأشخاص الذين ينحون العقيدة جانبا دعوة غير طبيعية ودعوة خبيثة، دعوة كاذبة، لأن حتى الذين يدعون إلى أن لا تكون للإنسان عقيدة، هذه عقيدتهم. إن الحياة عقيدة وجهاد على قول الشاعر، لا توجد حياة بغير عقيدة، حياة لها معنى ولها ثمر. حتى الذين لا يرون أن يكون لهم عقيدة، هذه عقيدتهم. ولو أنها دعوة غير صادقة، لأنهم يغالطون أنفسهم، ما للإنسان أرثوذكسيا كان أو غير أرثوذكسي إلا وله عقيدة، كيف يمكن أن يقال إن الإنسان يمكن أن ينحي عقيدته جانبا؟ كيف يمكن هذا؟ هل هذا طبيعي؟ هل يوجد هذا الإنسان الذي ليس له عقيدة؟ فإذا لم يكن هناك إنسان إلا وله عقيدة، لماذا يوجد أناس ينادون بتنحية العقيدة عن الحياة وتنحية العقيدة عن الكنيسة وعن الإيمان، ويتحول في نظرهم الدين إلى مجرد عاطفة وإلى آراء أخلاقية، وهذا يحول المسيحية إلى نوع من البهائية؟ البهائية دين يركز على الأخلاق ولا يهتم بالاعتقاد، يجمع نصوصا في الأخلاق من كتاب اليهود، كتاب العهد القديم، وكتاب المسيحيين في العهد الجديد، وكتاب المسلمين في القرآن، يجمع أخلاقيات الديانات جميعا ويركز على هذه الأخلاقيات، ولكنه يتجاهل ويتباعد عن العقائد الخاصة بهذه الديانات. هل نقبل نحن أن تتحول مسيحيتنا إلى نوع من البهائية، إلى نوع من الأخلاقية العامة؟ هل نقبل نحن أن تفقد المسيحية عقائدها وإيمانها في الله وطبيعة الإله وفي لاهوت المسيح وفي الحياة الأخرى وفي التجسد وفي الفداء وفي الخطيئة الأصلية وانتشار الخطيئة الأصلية وفي فعاليات الروح القدس المبنية على استحقاقات المسيح الكثارية والتي ننالها من خلال قنوات الأسرار المقدسة؟ إذا تخلت المسيحية عن هذه العقائد فلم تعد المسيحية مسيحية، فقدت خصائصها كديانة لها إيمانها الخاص في الله، معلناتها الخاصة في المسيح، عقيدتها الخاصة في فداء الإنسان وخلاص الإنسان وفي مصير الإنسان. كيف نطرح هذه الأمور جانبا لنركز على هذه الأخلاقيات العامة ونفصل بينها وبين العقائد؟ ومن قال أن وأن هذه دعوة يمكن أن يقبلها أصحاب الديانات. من قال أنه في الإمكان أن يقبل أصحاب الديانات هذه النزعة إلى التخلص من العقائد؟ كيف نميز بين دين ودين؟ كيف نقارن بين الأديان؟ كيف يمكننا أن نفصل بين الحق والباطل؟ بين الصحيح وبين الخطأ؟ ما لم تدرس العقائد التي على أساسها قامت هذه الأديان والتي بها تميزت وبسببها افترقت عن بعضها بعضا، هل من الطبيعي أن يتجاهل الإنسان أن هناك أديان وأن هناك فروقا بين هذه الأديان؟ هل هذا طبيعي؟ هل يمكن أن يعيش إنسان مهتم بحياته الأبدية ويتجاهل العقائد التي بني عليها دينه؟ وحتى يعرف أساس هذا الدين وعلى أي أساس قام، ما هي مميزاته، وبماذا يفترق عن غيره من الأديان، وما هو سمو هذا الدين، ولماذا يتمسك هو بهذا الدين دون غيره، وماذا يجد في دينه من صواب وفي الأديان الأخرى من أخطاء؟ ثم في داخل الدين المسيحي يسمع عن مذاهب متفرقة، يسمع عن معتقدات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ويسمع عن عشرات إن لم يكن مئات من المذاهب البروتستانتية المتفرقة التي يتميز الواحد منها عن الآخر بعقائد متنوعة وبأسماء لهذه المذاهب تميزها عن المذاهب الأخرى. كيف يمكن أن الإنسان يسمع عن هذه المذاهب دون أن يلهمه عقله برغبة أن يدرس هذه الأمور ليعرف صحيحها من خطئها، جوهرها من زيفها، ما الصحيح فيها وما الخطأ؟ كيف يمكن أن يتجاهل الإنسان هذا الأمر في مجتمع وفي وسط يرى نفسه على الرغم منه مضطرا أن يواجه هذه الأمور ولا يمكن أن يتجاهلها، فإنها تطرد ذاتها عليه؟ مننا هجوما على دينه من الأديان الأخرى، ويتحرج إذا لم يكن يعرف أن يواجه هذه الهجمات. وليس من السهل أن يتجاهلها، ويقتصر على أخلاقيات الديانة دون أن يدخل في معمعة هذا الجدل الذي يفرض نفسه عليه في كل بيئة، في المدرسة، في الكلية، في المعهد، في العمل، في الشارع، في الترام، في قراءته للصحف، في قراءته للكتب، في لقائه بالناس، في سائر المنتديات والاجتماعات واللقاءات، يجد نفسه يتبع دينا، ولكن هذا الدين يختلف عن غيره ممن يعايشونه في الوطن الواحد، فيقول في نفسه: لماذا انا هكذا؟ لماذا انا ارثوذكسي؟ ولماذا غيري يدين بدين اخر؟ ان لم يسأل هو هذا السؤال فلا بد هو ان يسأل نفسه هذا السؤال. فما لم يكن يعرف الجواب كيف يمكنه ان يتجاهل هذه الامور العقائدية والخلافات العقائدية والاساس القائم عليها دينه ويقتصر على الاخلاقيات؟ يقينا لو وجد هذا الانسان، اؤكد له انه لا يكون مسيحيا على الحقيقة، لانه مهزوز في عقيدته، لانه يشعر بان هناك هجمات لا يستطيع الرد عليها ولا يمكنه ان يجيب عليها، وهذه الهجمات ايضا تهزه لانه لم يدرسها، فلا بد ان تترك اثارها في نفسه بضعف ايمانه. وهذا الضعف الايماني العقائدي لابد ان يؤثر على حياته الروحيه وعلى عاطفته الدينية، على صلته بالله، على ايمانه بالمسيح، على اعتقاده في الاخرة، على اقباله على الاسرار المقدسة، على دخوله الحقيقي في كنيسة المسيح واندماجه في عقائدها وطقوسها ومباشراتها. كيف يمكن لواحد مهزوز عقيدته ان تكون علاقته بالله سليمة؟ كيف لا يؤثر عليه اهتزاز ايمانه في الاساس العقائدي؟ كيف لا يؤثر عليه في حياته الروحية؟ مستحيل. واحنا بنشوف، شبابنا ازاي لما بيقرا حاجة ولا بيلاقي كتاب بيهاجم المسيحية او يهاجم عقيدة من عقائدها، بيتلخبط الشاب، يتلخبط ذهنه، واحيانا يجي يستغيث وبعدين يبص يلاقي نفسه مش عارف يصلي، مش عارف يتعبد، حماسة للدين تقل، حماسة واقباله على التناول من الاسرار المقدسة وعلى سائر المباشرات الدينية، على سر التوبة والاعتراف، كل هذه الامور اذا اهتزت عقيدته فيها بتؤثر على عاطفته الدينية وعلى حياته الروحية. بتنطفئ في قلبه الجذوة الأساسية التي تلهب عاطفته الدينية. الواحد فينا لما بيكون أحيانا مثلا بيفكر تفكير وماشي على هذا الفكر، وبعدين بيجي يسمع محاضرة أو حديث أو يقرأ كتاب يصحح له أفكاره، بيبص يلاقي إنه فكريا انتقل، حصلت نقلة، نقلة فكرية، وتأثيرا وتبعا لهذه النقلة الفكرية يحصل نقلة عاطفية، نقلة عاطفية تبعا للنقلة الفكرية. فإذا كان هناك شك فالشك يؤثر على النشاط الروحي، وإذا كان هناك إيمان، وإذا كان هناك اقتناع، وإذا كان هناك فهم لهذه العقيدة، هذا يؤثر على النشاط الروحي ويدفع بالإنسان إلى الأمام. فالعلاقة موجودة، والرابطة بين العقيدة وبين الحياة رابطة طبيعية. عقل السكة الحديد بيمشي على قضيبين، ولا بد لهذين القضيبين ان يكونا متوازيين. والتوازي بينهما لابد ان يكون دقيقا كاملا. فاذا حصل انفراد او ضيق فبيترتب عليه حتى لو كان مليمتر واحد لازم ينقلب القطاع. هكذا قطار حياتنا الروحية لابد ان يكون قائما او سائرا على قضيبين متوازيين من الايمان السليم المبني على الاقتناع السليم، وايضا السلوك السليم الذي يتبع الاعتقاد السليم. لابد من أرثوذكسية الإيمان وأرثوذكسية السيرة معا للسائرين في طريق السماء. لو كان إيمانك غير سليم يكفي أن يفصلك هذا الإيمان عن الله وعن الأبدية. تماما كما لو كانت عقيدتك سليمة ولكن سلوكك غير سليم، كما أن هذا يهلكك ويبعدك عن الخلاص الأبدي، هكذا بنفس الضرر إذا كان إيمانك غير سليم حتى لو كانت تقواك كما تبدو لك عاطفية فإنها لا تكفي، خصوصا وأن الناس المبنية إيمانهم على العاطفة وحدها هؤلاء ما أسهل أن يرتدوا عن الإيمان، وما أسهل أن يهتز إيمانهم في دينهم، لأن العاطفة مبنية على إحساسات وهذه الإحساسات قابلة للتغير، وهذا التغير خطير في حياة الإنسان. العاطفة بترتفع وتنخفض زي الموج، زي ما بنقول إحنا في بعض الأحيان لماذا يكون هناك فتور في الحياة الروحية. فتور، حياة الفتور معناها انخفاض في الحياة الروحية والنشاط الروحي. فما لم تكن الحياة الدينية مبنية على اقتناع سليم بسلامة العقيدة. تجد نفسك في فترات الفتور الروحي ديانتك لا اساس لها، لان العاطفة ضعيفة في هذه الفترة. فاذا لم يكن هناك ايمان يساندك في فترات الفتور، واعتقاد سليم يساندك في فترات الفتور، تنهار حياتك الدينية، ويصير الانسان قريبا الى الانكار والى الالحاد. من هنا وجب علينا ان نهتم بهذه العقيدة وان ندرسها. وان ندعها جانبا. وان نضعها موضع الاعتبار كاساس تبنى عليه الحياة الروحية. ليست فضلة زائدة. انما اساس من دونه فلا دين. ومن دونه لا حياة روحية ولا خلاص. ثم كيف يمكن ونحن نقرأ الكتب المقدسة ان ننحي العقيدة جانبا؟ لان الكتاب المقدس كتاب ينطوي على العقيدة كما ينطوي على السلوك، وتجد فيه العقيدة جنبا الى جنب مع مبادئ السلوك. ولا يوجد اطلاقا هذا الفصل الذي ينادي به بعض الناس عن جهل او عن خبث. في الكتاب المقدس جنبا الى جنب مبادئ العقيدة مبثوثة في كل السطور النصوص المقدسة. الايمان بالاله الواحد، المثلث الاقانيم، الايمان بلاهوت المسيح في كل ركن وفي كل عبارة موجود هذا الإيمان. كيف تنتزعه؟ الإيمان بالتجسد، الإيمان بالفداء، الإيمان بالحياة الأخرى، الإيمان بالقيامة العام وبالجزاء الأخروي، بمصير الانسان. كل عقيدة نؤمن بها موجودة في الكتاب المقدس، وموجودة غير مفصولة غير معزولة. مفيش عندنا في الكتاب المقدس فصل لوحده في العقائد ابدا، وفصل للاخلاقيات ابدا. تقرا الكتاب المقدس تلاقي دي جنب دي على طول، دي مع دي، لان الحياه الدينيه واحده، ولا يوجد ابدا هذا العزل او هذا القطع او هذا الفصل او هذا الانتزاع المفتعل بين العقيده وبين الحياه. بل انك تجد في الكتاب المقدس احيانا سفرا باكمله مكتوبا من اجل اثبات عقيدة. فانجيل يوحنا كله من الفه الى يائه هدفه الاول والاخير اثبات لاهوت المسيح. حتى انه في نهاية الانجيل يقول واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، وانما هذه قد كتبت لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم اذا امنتم الحياة باسمه. يبقى اذن هدف الانجيل كله اثبات ان يسوع ده الذي ظهر في شكل انسان، الذي احتجب في انسانيته وفي ناسوته، الذي استطر في هذا الجسد، هو المسيح ابن الله الحي. ثم القضية الثانية لكي تكون لكم اذا امنتم الحياة باسمه. فالحياة مبنية على الايمان. الحياة السليمة المسيحية النقية الطاهرة المقبولة امام الله لابد ان تكون مبنية على هذا الايمان. والمسيح قال صراحة على هذه الصخرة سأبني كنيستي. الايمان بان يسوع هو المسيح ابن الله الحي، على صخرة هذا الايمان سأبني كنيستي. اذا الكنيسة مبنية على قاعدة ايمانية، وقاعدة ايمانية عقيدة تنفرد بها المسيحية. الذين يؤمنون بالمسيح كثيرون، الذين يحترمون المسيح من اهل الديانات الاخرى كثيرون، لكننا نحن المسيحيين لنا اعتقاد خاص في المسيح، انه هو الله الظاهر في الجسد، وانه ليس في حقيقته عبدا او رسولا، وان كان قد اخذ صورة العبد،